بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ولو ادعى أن هذه بنت أمته لم تسمع دعوة، يعني أنه ادعى أن هذه بنت أمته ويريد أن يتملكها، أما إذا قال هذه بنت أمتي هذا مو دعوة، تكون دعوة إذا كان يريد أن يجر شيء منفعة لنفسه بأن يتملك هذه الجارية لأنها بنت أمه له. قال: لم تسمع دعوة، يعني بحيث أنه بالفعل يسلط على تملكها لاحتمال أن تلد في ملك غيره. يعني نعم، كل ما هناك يقال له أنت ماذا تدعي؟ يقول: أنا أدعي أن هذه بنت أمتي. نقول: سلمنا أنها بنت أمتك، وإذا كان كذلك لا حق لك في تملكها. لعلها صحيح بنت أمتك، لكن لما ولدت هذه البنت ما كنت تملك هذه الأمة، لذلك يقول لاحتمال أن تلد هذه الأمة ولدت هذه البنت وهي والأمة في ملك غيره، ثم تصير الأمة له، فإذا صارت الأمة له يعني بنتها تصير له أيضا؟ لا. وكذا لو قال: ولدتها في ملكي، يدعي أن هذه الأمة ولدت هذه البنت والأمة في ملكي، هكذا قال، أيضا لا تسمع دعوة. لماذا؟ قال: الاحتمال أن تكون حرة، يعني ليس كل بنت ولدتها الأمة هي تكون مملوكة لك، لا، الاحتمال أن تكون حرة، لأنه إذا كانت الأمة وطئت وطئا شبهة من حر، أو مثلا عقد عليها حر، أو حللت إلى حر، فإن الجارية البنت الأمة تكون حرة، لأن البنت أو الولد المملوك يتبع أشرف الأبوين، أو لا تكون ملك لغيره. صحيح لما ولدتها كانت في ملكك، لو أن شخصا، يعني هذا يملك عبد وهذا يملك أمة، أراد مولى الأمة ومولى العبد أن يزوج العبد والأمة، لكن اشترط مولى العبد أن يكون الولد له، ووافق ذاك المؤمنون عند شروطهم، فهي وإن كانت لما ولدت الجارية هي في ملكك، لكنها الجارية ملك لغيرك بالشرط. وكذا لا تسمع البينة بذلك، يعني لو جاء اثنين شهود، بينة شهود اثنين وشهدوا على أن هذه البنت هي بنت جارية زيد، لا تسمع هذه البينة، لأن هذا لا يثبت أن هذه البنت هذه بنت الأمة لزيد. وكذلك لو قال: ولدتها في ملكي، جاء باثنين شهود يشهدون أنها ولدت هذه الجارية وكانت الأمة في ملك زيد، لا يثبت أن بنتها لزيدين، ما لم يصرح بأن البنت ملكه. إذا قال: هذه البنت، هذه بنت أمتي ملكي، أن أدعي ذلك، إذا صرح بذلك تسمع دعوة، يقال: عندك بينة، هات البينة. وكذا البينة أيضا إذا صرحت أن هذه البنت ملك إلى زيد فتقبل هذه البينة، وإلا فلا، لابد تصريح بأنه الآن يملكها، أما كونها بنت لأمته أو كونها ولدت في ملكه هذه لا يستلزم أنه مالك لتلك البنت. ومثله لو قال: هذه ثمرة نخلتي، هذه ثمرة نخلتي، يعني أن الثمرة لي، لا، ما في دلالة، لأنه لعله أنا لما جئت اشتريت النخلة بس، لأنه لو مثلا شخص باع على شخص نخلة وكانت مثمرة، فهل يدخل في البيع أيضا الثمرة؟ لا، ما يدخل. إذا انعقد الحب لا يدخل، لأن هذا شيء غير الشجرة، الشجرة شيء والثمرة شيء آخر. فهذه ثمرة نخلتك لكنها ليست بملكك. وكذا لو أقر له من الثمر في يده، قال أنا أقر بأن هذه الثمرة ثمرة نخلة زيد، لو أقر بذلك زيد لا يملك الثمرة. أو بنت المملوكة، الآن مثلا الذي البنت المملوكة عنده، عندي بنت المملوكة، أنا أقول أقر إلى زيد بأن هذه البنت بنت مملوكة زيد، كون أنها بنت مملوكة زيد يعني يملكها زيد؟ لا. أو أقول أنها ولدت في ملكه، أيضا لا تثبت الملكية، لم يحكم عليه بالإقرار لو فسره بما ينافي الملك. طبعا احنا الآن نقول له أنت لما قلت هذه ولدت في ملك زيد، ولدت وكانت أمها في ملك زيد، ماذا تعني بذلك؟ يقول أعني أنها لما ولدتها كانت في ملكها، أما هو المالك هو أنا، إذا فسر بما لا يقتضي ملكا إلى زيد، فهذا لا يعد إقرارا يلزم به. بخلاف لو قال لا أنا قصدي أنه يملكها، كان مالكا لها لما ولدت مالك لها، نقول الآن إذا كيف انتقلت إليك؟ يقول انتقلت إلي بهبة ببيع بكذا، نقول له اثبت لأنه أقر بأنها كانت ملك له. وهكذا، ولا كذا لو قال هذا الغزل من قطن فلان. هناك تلاحظون قال هذه ثمرة نخلتي، هذه ثمرة نخلتي، وكما قلنا هناك انفكاك بين النخلة وبين الثمرة، ما في ملازمة أنه إذا ملك النخلة يعني ملك الثمرة. لكن لما قال هذا الغزل يعني الشيء المغزول من قطن فلان، فأثبت أن القطن لفلان، فأقر بأنه هذا القطن لفلان، أو هذا الدقيق من حنطته أو حنطته. لما أقر بأن هذا الدقيق، الدقيق يعني الطحين الذي نحن نسميه، من الحنطة يعني من الهريس الذي نحن نسميه، فيقول هذا الطحين من حنطة زيد مثلا، فإذا هذا يملك زيد، أنت تقر بأنه يملك زيد، كيف الآن صار في ملكك؟ هذا يعد إقرارا. الفصل الثاني في التوصل إلى الحق، لما شخص يكون له حق في يد غيره كيف يتوصل إلى ذلك الحق ويستنقذه من ذلك الغير؟ يقول من كانت دعواه عينا في يد إنسان، يعني لو أنه أنا أدعي أن هذا الكتاب الفلاني الذي عندك هو لي، فالكتاب عين خارجية موجودة، فدعواي هكذا، ووقع في يدي الكتاب أو رأيت الكتاب عندك وكان بإمكاني أن أنتزعه منك بالقوة، هل أفعل؟ يجوز لي أو لا يجوز؟ قال فله انتزاعها، له انتزاع العين من عنده ولو قهرا ولو بالقوة، ما لم يثر فتنة، إلا إذا كان لا بتصير مشاكل وفتن وكذا علشان نعم، لا قد ينتزع بدون فتنة، قد واحد يجي وياخذ من عنده بالقوة خلاص ذاك بعد ويسلم تسليما. أما أنه لا، قد هذا يقول له بسيط، أنا مثلا أجيب جماعة، عندي جماعة ويجيب لجماعة وهذا يجيب لجماعة وتصير فتن وضرب وقتل بينهم، يعني يحتمل هالمعنى، لا، فهنا لا يجوز سدا لباب الفتنة فقط، وإلا نفس أخذ الكتاب في حد ذاته جائز، ولا يقف ذلك على إذن الحاكم. هل يذهب إلى الحاكم الشرعي ويأذن له الحاكم في أنه يأخذ الكتاب منه أو يأخذ العين منه؟ لا، لأن هذا كتابي ومتاعي وأنا مسلط عليه، أنا المسلط عليه، مو الحاكم مسلط عليه. الحاكم ليس مسلط على مالي، أنا مسلط على مالي. الناس مسلطون على أموالهم. هذا إذا كان عين خارجية، ولو كان الحق دينا، يعني مال في ذمة زيد أنا أطلبه ب10,000 ريال مثلا، ففي هذه الحالة طبعا مو هذه العشرة هي التي أنا دفعتها له بعينه، لا، صارت في ذمته، وكان الغريم مقرا. الغريم يقول صحيح تطلبني ب10 باذلا له، وإن شاء الله أنا أعطيك. وإلى الآن ما جاء وقت، يعني افترض جاء وقت السداد، يعني باذل له يعني مقر، وباذل يعني سيبذله بهذا المعنى، ولمو باذل يعني بذله في الماضي، لا، يعني قال أنا سأبذل لك 10,000 ريال. لم يستقل المدعي بانتزاعه من دون الحاكم، فلو وقع في يدي أموال لزيد، فهل أنا أستقل يعني أخذ حقي بالاستقلال بدون ما أخبر الحاكم أو بدون ما يأذن لي الحاكم؟ قال لا، لم يستقل المدعي بانتزاعه انتزاع هذا المال الذي في ذمة ذلك الشخص من دون إذن الحاكم، لأن الغريم مخير في جهات القضاء. يعني الآن الغريم مخير أنه سيعطي من هذه العشرة من هذا المال أو من ذاك المال، صحيح؟ ومخير أنه يعطي من أي مال من أمواله، لأن الغريم مخير في جهات القضاء، في الجهة التي يقضي بها الحق الذي عليه، من هذه الجهة، من هذا المال، لعله هو يريد أن يعطي 10,000 ريال من أرباح المكاسب، من أرباحه من تجارته، لا يريد أن يعطيك 10,000 من مال الميراث، وأنت المال الذي وقع في يدك مال ميراث، لأنه مال الميراث لا خمس فيه، ومال أرباح المكاسب فيه خمس، فهو يريد أن يعطيك من ذلك المال الذي فيه خمس، لأنه إذا بقيت بعد ذلك عنده 10,000 من ميراث لا خمس فيها، لكن لو أعطاك من الميراث وبقي عنده 10,000 من أرباح المكاسب فيها خمس، فالإنسان مخير أنه يعطيك من أي مال إن شاء، فلا يتعين الحق في شيء، لا يتعين حقك في هذا المال أو في هذا أو في هذا دون تعيينه، إلا إذا هو بنفسه عين، قال لك خذ من المال الذي عند زيد، خذ من المال الذي عند عمرو، أو تعيين الحاكم مع امتناعه. إذا امتنع هذا مع أنه يجب عليه أن يسدد الحق لذلك الشخص، لكن امتنع من السداد، الحاكم يعين، يقول الآن أي مال أنت عندك له؟ قال أنا عندي مال مثلا من ميراث ورثه، يقول خذ منه. إذا ما عين يعين الحاكم، ولو كان هذا طبعا إذا هو مقر وسيبذله، ولو كان المدين جاحدا، المدين يعني الذي عليه الدين جاحد، يقول لا ما لك شيء عندي، جحد الحق، وللغريم بينه، الغريم الذي له الدين له المال عنده بينه، شهود عدول، وللغريم بينه يثبت عند الحاكم، يعني في الجواهر تثبت، فيكون البينة تثبت الحق، وهذا الأوفق، تثبت حقه عند الحاكم. أول الغريم بينة يثبت بها حقه عند الحاكم، فهذه بينة تامة، شهود عدول، والوصول إليه ممكن، الوصول إلى الحاكم سهل ممكن. ففي هذه الحالة ففي جواز الأخذ تردد، هل يجوز أن يأخذ، أأخذ من ماله هو جاحد، وأنا أستطيع ذهب للحاكم وعندي بينة ووقع في يدي مال، هل أأخذ وأستغني عن البينة والذهاب للحاكم؟ قال فيه تردد أشبهه الجواز، أنه يجوز أنه يأخذ ولا داعي للذهاب إلى الحاكم، وهو الذي ذكره الشيخ رحمه الله في الخلاف والمبسوط. هنا ذكر أحد وجهي التردد، قال وعليه دل عموم الإذن في الاقتصاص، عليه أنه يأخذ يدل عموم الإذن في الاقتصاص، مثل آيات قرآنية، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذه آية، أيضا فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به مثلا، هذه آية ثانية، بالإضافة إلى الروايات، هناك روايات مروية في الجواهر في المجلد 40 صفحة 389، منها خبر جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده، أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال نعم. أيضا في صحيحة داود بن رزين وصحيحة ابن زربي قال في إحداهما الإمام عليه السلام، قال الراوي في إحدى هاتين الروايتين قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام إني أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها والدابة الفارهة يبعثون فيأخذونها، ثم يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه، فقال خذ مثل ذلك ولا تزد عليه. وهكذا هناك روايات بهذا المعنى، طبعا كلها تدل على العموم، يعني سواء كان بإمكانه أن يصل إلى الحاكم أن لا يصل مثل تلك التي قلناها، أو مثلا كان عنده بينة أو لم يكن عنده بينة، على كل حال هذه العمومات في أنه الإنسان يقتص ويأخذ حقه هذه موجودة. الوجه الثاني، هذا وجه الجواز، الوجه الثاني من وجهي التردد وهو وجه عدم الجواز، أنه ما يجوز الأخذ، لأن التسلط على مال الغير على خلاف الأصل، الأصل يعني قاعدة أنه الناس مسلطون على أموالهم، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، فيقتصر منه على موضع الضرورة، أنه أخذ من مال الناس هذا اقتصر على موضع الضرورة، فيقتصر منه على موضع الضرورة وهي منتفية هنا، يقول ولو لم يكن له بينة، هذا إذا كان له بينة فيه تردد، قال لو لم يكن له بينة أو كان له بينة لكن تعذر الوصول إلى الحاكم ووجد الغريم من جنس ماله، يعني وجد، هو أنا أطلبه بماذا؟ أطلبه بدنانير وجدت دنانير، أطلبه بدراهم وجدت دراهم، أطلبه بتمر وجدت تمر، من جنس ماله، اقتص مستقلا بالاستيفاء، اقتص واخذ حقي مستقلا، يعني بدون ما لداعي بضميمة الحاكم، بدون اذن الحاكم، بالاستيفاء انني استوفي حقي. نعم، لو كان المال وديعة عنده، لا هو ائتمنني مالي وديعة أمانة، هل يجوز لي أن أخذ حقي لو كان لي حق وجحده؟ قال: ففي جواز الاقتصاص تردد. وجهاء التردد: الوجه الأول هو وجه الجواز الذي قلناه سابقا، يعني عموم الإذن في الاقتصاص للآيات والروايات. الوجه الثاني وهو وجه عدم الجواز، ما دل من النصوص على عدم خيانة الأمانة، والاقتصاص خيانة للأمانة، فلا يجوز. هناك روايات مروية في الجواهر في المجلد 40 صفحة 391 في مسألة يعني أداء الأمانة، من ضمنها الروايات التي مثلا هذه: خبر عبد الله بن إسماعيل عن الصادق عليه السلام قال: أد الأمانة لمن ائتمنك وأراد منك النصيحة، ولو أنه قاتل الحسين عليه السلام، يعني حتى لو قاتل الحسين ائتمنك أد الأمانة له. وقال الصادق عليه السلام في خبر عمار: اعلم أن ضارب علي عليه السلام بالسيف ابن ملجم لعنه الله وقاتله، لو ائتمنني على سيف واستشارني ثم قبلت ذلك، قبلت أنه آخذ السيف أمانة، لأديت إليه الأمانة. أيضا الرواية الأخرى سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه، وقع لي عنده يعني أنا كان أموال صارت لي عنده، فكابرني عليه وحلف أنه ما عنده وأخذ أموالي، ثم وقع له عندي مال فآخذه لمكان مالي الذي أخذه وأجحده، أجحد أموال اللي أعطاني إياها وأحلف عليه كما صنع. قال: إن خانك فلا تخن ولا تدخل فيما عبته عليه، انت تعيب انه خانك، لا تكن خائن. ايضا صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يكون لي عليه حق فيجحدني ثم يستودعني مالا، ألي ان اخذ مالي عنده؟ قال الامام عليه السلام: هذه الخيانة. يقول: اشبهه الكراهية، أشبهه الكراهية، طبعا جمعا بين النصوص، من ضمن الروايات صحيح البقباق: إن شهابا ما راه في رجل ذهب له بألف درهم، شهاب قال انه واحد اخذ من عندي 1000 درهم واستودعه بعد ذلك 1000 درهم. قال ابو العباس: فقلت له خذها مكان 1000 التي اخذ منك. فابى شهاب. قال: فدخل شهاب على ابي عبد الله عليه السلام فذكر ذلك له، فقال: اما انا فاحب ان تاخذ وتحلف، لان حقك لا يضيع. ولذلك يعني هذا يجوز مع انه ائتمنه، لكن هذا ما تعد خيانه، لان هذا اقتصاص، اخذ حق. الخيانه انه اخذ الشيء بالباطل. فعلى كل حال يقول: ولو كان المال من غير جنس الموجود، يعني لو انه انا اطلبه باخذ من عندي تمر وصار عندي له، وقع في يدي حنطة مثلا، جاز أخذه بالقيمة العدل. ممكن أخذ حقي بالقيمة العدل، يعني لا بقيمة منخفضة، أقول له هذا ما يساوي شيء، يبيعوه في السوق مثلا 3 أسعار، الكيلو مثلا بعضهم يبيعه ب4، بعضهم ب3، بعضهم ب2، أنا أخذ بالقيمة العدل الوسطى ب3، لا يكون هضيمة علي ولا هضيمة عليه. ويسقط اعتبار رضا المالك، هنا مكتوب دئل ضاضح، في الجواهر مكتوب بئل طاطه، والظاهر والله العالم، لأنه حتى صاحب الجواهر فسرها بتفسير ما يوافق العبارة. ويسقط اعتبار رضا المالك بإلظاظه أو بإلطاطه، قال: وجحوده، بل واستئذان الحاكم أيضا، يعني كأنما فسر الإلطاط والجحود. هنا كيف يكون أنه لا يعتبر رضا المالك بإلطاطه يعني بجحوده؟ ما لها معنى العبارة. والظاهر لا بإلطاطه ولا بإلظاظه، الظاهر بإنظاظه، بإنظاظه الظاهر هكذا، لأنه نظ المال يعني حوله إلى دراهم ودنانير. تمر، نظضت هذا التمر، يعني ماذا؟ يعني حولت قيمته إلى دراهم ودنانير. فلو أنني حولت قيمة هذا التمر، حولته إلى دراهم، هل لابد أنه المالك يوافق؟ أقول له هذا التمر اللي لك يساوي 5000 ريال، هل لابد يوافق؟ يقول لا، يساوي أكثر مثلا. لا، لا. ويسقط اعتبار رضا المالك بإنظاظه. هل لما أنا أريد أن أنظه أحول هذا التمر إلى دراهم ودنانير، هل لابد يرضى أن أنظه أحول إلى دراهم ودنانير؟ يقول لا، كما يسقط اعتبار رضاه في الجنس. يعني أنه مثلا لو أنني أردت أن أحوله من دراهم، من تمر إلى دراهم، يقول لا، حول إلى دنانير، أنا لا أرضى بأن تحوله إلى هذا الجنس، حول إلى جنس ثاني. طبعا يقول لا يعتبر رضا. ويجوز أن يتولى بيعها وقبض دينه من ثمنها. أنا أروح أخذ هذا التمر وأبيعه وأشوف كم حصل، وأقبض ديني من ثمن هذا الذي بعته، دفعا لمشقة التربص بها. يعني قد يكون هذه العين أنا لما تبقى عندي أتربص متى يأتي إلي هذا الشخص ويدفع لي حقي ويأخذ متاعه، لأنه لعله أنا أقول له الآن أنا أخذت التمر الذي عندك، الذي هو تمر لك أنا أخذت بدل ما أطلبك من مال، فهل يجوز لي أنه أنا أذهب وأبيع؟ طبعا يجوز لي أبيع العين وأخذ حقي، أما أنه أتربص وأنتظر حتى هذا يدفع لي، هذا ربما علي مشقة، أو أنتظر هو يأتي ويبيع ويسلم إلي، ربما علي مشقة، وربما هذا يسبب ضياع الحق لأنه سيبيعه ولا يدفع إلي حقي ولو تلفت قبل البيع. أخذت هذا التمر أريد أن أبيعه، تلف. قال الشيخ: الأليق بمذهبنا أنه لا يضمنها، لأنه الآن لما أخذ هذا التمر هل أخذه بإذن الشرع أو ليس بإذن الشرع؟ بإذن الشرع، الشرع جوز له أن يأخذ ويقتص، يأخذ حقه، يستوفي حقه، فإذا أخذه بإذن الشرع إذن يده على هذا العين ليست يد عادية، ليست يد معتدية، فلا يضمن على اليد يعني العادية ما أخذت حتى تؤدي، أما التي هي ليست عادية ليست معتدية فلا تضمن، والوجه الضمان لأنه قبض لم يأذن فيه المالك. الآن المالك ما أذن لك أن تقبض ماله وتتصرف فيه، فهنا يجعله المصنف رحمه الله كأنها يد عادية، فأنت قد اعتديت على المالك، فإذا اعتديت على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فالآن أنا أطلبه ب5000 ريال مثلا، وهذا المال بكم؟ هذا المال ب7000 ريال، تلف عندي. يقول: ويتقاصان بقيمتها مع التلف، يعني بقيمتها وقت التلف، لما تلفت كم كانت في السوق؟ 7000، يتقاصان، إذن أنا أدفع له 2000، لا أدفع له 7، لأن أنا لي عنده 5. مسألتان: الأولى، من ادعى ما لا يد لأحد عليه قضي له. الآن مثلا كمثال، يعني متاع موجود في الطريق، احنا جينا قلنا هذا لمن؟ ما لا يد لأحد عليه، ما أحد مستولي على هذا المال أو متمكن من التصرف فيه. واحد قال هذا لي. من ادعى شيئا لا يد لأحد عليه قضي له، خلاص فهو له. ومن بابه، من نفس الباب، أن يكون كيس بين جماعة، كيس بين جماعة، يعني الآن هذا يحصل أنه مثلا جماعة يذهبون إلى الحج، يكونوا في غرفة واحدة، بعضهم يذهب يصرف هذا عملة مال تليفونات، فأكياس، فيضعه مثلا تصير موجودة في الغرفة، بعدين واحد يقول هذا الكيس لمن؟ كل واحد ما يعلم أن له، ما حد يدعي، واحد يقول هذا لي، فهو كيس بين جماعة، فيسألون هل هو لكم؟ فيقولون لا، ويقول واحد منهم هو لي، فإنه يقضى به لمن ادعى، يعطى من ادعى هذا الواحد. المسألة الثانية: لو انكسرت سفينة في البحر، سفينة انكسرت طبعا فيها أشياء، فيها أموال، فما أخرجه البحر، يعني في أشياء طفت على الماء ووصلت إلى الشاطئ، فهو لأهله، ننظر هذا لمن؟ لعله مثلا مسجل على أسماء، يعطى أهله وأصحابه، أصحاب هذا المتاع. لكن في أشياء نزلت في قعر البحر، وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه، ما أخرج بالغوص، ناس نزلوا شالوا أموال، فهو لمن أخرجها، قال وبه رواية في سندها ضعف وهي رواية الشعيري المروية في الجواهر في صفحة 400 مجلد 40 صفحة 400. سألت الصادق عليه السلام عن سفينة انكسرت في البحر فأخرج بعضها بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق منها، فقال الإمام عليه السلام أما ما أخرجه البحر فهو لأهله، الله تعالى أخرجه لهم، وأما ما أخرج بالغوص فهو لهم. فهو لهم يعني لمن؟ غواص، وهم أحق به لأن هذا بذل جهد وتعب حتى أخرج هذا. لكن مثل ما تلاحظوا أنه قال وبه رواية في سندها ضعف، هذه رواية ضعيفة، وكما ذكر صاحب الجواهر أنه أيضا ما عمل بها الأصحاب فليست مجبورة بالشهرة. أيضا نفس الرواية تحتمل أنه الجميع لأهله، لأنه إيش قال؟ قال الله تعالى أخرجه لهم، هذا الذي أخرجه البحر، وأما ما أخرج بالغوص فهو لهم يعني لأهله أيضا، وهم أحق به لأنهم أهله ما انقرضوا. هذا يحتمل. والشيء الآخر أنه بعض العلماء حمل هذه الرواية على أنه أولئك لما تركوا هذا الذي غرق إنما تركوه آيسين منه، أو بمعنى قد انصرفوا عنه لا يريدونه. فإذا كان مال غرق الواحد يقول أنا الآن هو ما يسوى، أنا بأغوص وكذا وعلي زحمة ما أتمكن، فبعد أنا لا أريده، أبحته لكل من يأخذه. يحتمل أنه هكذا. هذا بالنسبة إلى المقدمة. أما بالنسبة إلى المقاصد، فالمقصد الأول في الاختلاف في دعوى الأملاك، وفيه مسائل. المسألة الأولى لو تنازع عينا في يدهما، يعني شيء متاع عند زيد وعمر، هما في يعني كان مسلطين على هذا المتاع، تنازع كل واحد يقول هذا لي ولا بينة، لا هذا عنده بينة ولا هذا عنده بينة، قضي بها بينهما نصفين. بما أن أنت ما عندك بينة وهذا ليس له بينة، إذن ننصفها، أنت لك نصفها وذاك له نصف. وقيل هذا القول هو المشهور عند العلماء، يحلف كل منهما لصاحبه، يعني بما أنه ما عنده بينة لا بينة، فكل واحد يحلف للثاني. يعني ماذا يحلف؟ لأن كل واحد ينكر أن تكون للآخر فيحلف. طبعا هنا بعد هو ما ينكر لأنه ما يدعى عليه بشيء، كل واحد يحلف والله إن هذا المتاع لي، ذاك يحلف أيضا. إذا واحد حلف دون الثاني كانت لمن حلف، إذا لا كل منهما حلف مناصفة. يقول ولو كانت يد أحدهما عليها، يعني هذا الشيء عندي، هو عندي، جاء شخص وادعى أنه له وهو عندي، وأنا لا عندي بينة تثبت أنه لي، وهو ليس له بينة. قال قضي بها للمتشبث، قضي بها لمن تكون؟ للذي هو متشبث بها، يعني الذي كانت في يده مع يمينه إن التمسها الخصم. إذا قال لا هو يعلم أنها لي، أو أنا أطلب منه أن يحلف فيحلف ولو كانت يدهما خارجة، يعني زيد وعمر مثلا ادعيا عين وكانت هذه عندي، كل واحد يقول هذه العين لي، لاحظوا، ولو كانت يدهما خارجة، يعني هناك صاحب يد غير الاثنين. قال فإن صدق من هي في يده أحدهما، أنا الذي هي في يدي، أنا صدقت أحدهما، لمن هذه؟ أقول هي لزيد، أو قلت هي لعمر، أحلف، احلف أنها لزيد، فأنا أحلف والله إنها لزيد. فإذا حلفت وقضي له، قضي لي ذلك الشخص الذي أنا قلت أن هذه العين له. وإن قال لا هي لهما، قضي بها بينهما نصفين، قضي نصفين. وعلى المشهور أنه يحلف كل منهما لصاحبه، وأحلف كل منهما لصاحبه، ولو دفعهما أقرت في يده. دفعهما يعني قال لا هي لك ولا هي لك، دفعهما عن هذه العين، ليست ملك لكما، فقال أقرت هذه العين في يدي من كانت يده عليها، تبقى عندي، تبقى عندي. فإذا أنا ادعيتها يعني صير اليد أمارة الملكية. الثانية، يتحقق التعارض في الشهادة. الآن لو أنه أنا عندي شهود وواحد عنده شهود، متى نقول أنه هذه الشهادة تقبل أو لا، أو هذه الشهادة لا تقبل لأنه يحصل تعارض، يحصل تعارض في الشهادات؟ كيف يتحقق التعارض؟ هذه طبعا مسألة فيها طول، ظاهر الوقت لا يسع، فهذه نؤجلها إن شاء الله للدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سلمكم الله ولكم يغفر الله.